لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. أمة هوى فوق الفرات لوائي وهويت مخضوبا بفيض دمائي أماه يا أم البنين أما الظليل حال الحسين وقد جثى بعزائي. لحفي عليه وقد ريع لمصرعي فأسال أدمعه على أشلائي. والزهراء تندب مصرعي وتنوح بين بكائي وبكائي. نارايا تستعرى رزء الحسين وندبة الزهراء. أما ما فعل العمر بأشد من حزني لشق سقائي. لحفي لزينب وهي ترقب عودتي لأغل لوعة فتية ونسائي. و
وشجاي من وعدي سكينة وردا قد حال ما بيني وبين خبائي تأمل في لسان حال أبي الفضل العباس وإحنا بجواره أما يا الله ليتك كنت عند جنازتي وحسين يندم ينزج دمعه ببكاء بدمائي يدعو كسرت الآن ظهري هو العذاب شمت اطفيان شماتة الأعداء يدعو كسرت الآن ظهري والعدا شمتايا فيا لشماتة أعدائي أخي لمن لو أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقين إلا سهم عينك يا خويا شلون الطلعة يا ابو فاضل سهم عينيك يا خويا شلون اطلع عيني متعادل وسطها وصعوب شل عيني اريد اقعد يا ابو فاضل وانعم اريد اقعد يا ابو فاضل وانعم على مصابك وهل الدمع من دم ياه وهل الدمع من دم فتح عيني وقال لي يا خويا يا حسين يا خويا يا حسين بسك يا ضو عيوني من لوني من لوني خلنا روح عني للصياوين اخاف عيالنا تعوف المخيم اخاف عيالنا تعوف قال لي يا ابو فاضل هالشاطي ملكتي يا صعب الامراس وقطره ما شربت منه يا واقف الباس ومثلك في الوفا ما صار يا عباس وبيشل على ام شلت وما الك شفين قال لي على العلم خليت ذرعاني بتأمل في لسان الحالة قال لي على العلم خليت ذرعاني ضميت صدري والعمد جاني على وجهي من على حصاني وشفت ماك وشفت لقمة العين اجت لي وشالتني عن الغبرة وضمتني وصاحت امك الزهرة هذا حسين جالك من حني ظهره
ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور طيب مجالسنا بذكر محمد وآل محمد سيدنا سيد حسين في مكان فضل في مكان مني فضل لتعجيل فرج مولانا بأعلى أعلى أصواتكم المراجع لكتب التفسير يلتقي بتفسيرين متباعدين لهذه الآية الشريفة التفسير الأول أستطيع أن أعبر عنه بالتفسير الثقافي والتفسير الثاني هو التفسير العقدي تأمل في المعنى جيدا التفسير الأول لهذه الآية يقول أصحابه أن هذه الآية الكريمة ليست واردة في الحديث عن قصة واقعية قد وقعت وإنما الآية الكريمة في سياق الحديث عن قصة يراد منها أخذ العبرة وأخذ العظة وأخذ الدرس كما هو عادة القصص القرآنية تأمل في المعنى جيدا أنتم تعلمون أن هناك الكثير من القصص القرآنية الهدف من طرحها في القرآن هو استلهام العبر واستلهام المعاني والدروس والكثير من هذه القصص واقعية ولها أشخاص وهي حادثة قد وقعت في ذلك الزمن وفي ذلك التاريخ لكن أصحاب هذا الرأي يقولون هذه الآية ليست واردة في الحديث عن قصة واقعية وإنما هي قصة يراد منها أخذ العبرة وأخذ الدرس ما هو المفهوم الذي نأخذه من هذه القصة؟ المفهوم هو أن المجتمع والإنسان إذا أراد الحياة الحقيقية وأراد أن يعيش سعيدا ويعيش حياة كريمة فلا بد أن يأخذ بأسباب العلم أن يأخذ بأسباب النهضة والحضارة وأما إذا تخلى الإنسان عن كل هذا فإن نتيجته الموت المعنوي لذلك نحن نقول أن الإنسان الجاهل الإنسان غير المتعلم، الإنسان البعيد عن القرآن الكريم والبعيد عن معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو ميت وإن كان حي. وهناك كلمة لطيفة للشيخ الجوادي حفظه الله تعالى من أصحاب التفسير وأرباب المعنى، يقول نحن نمكن أن نقسم الموتى إلى قسمين، يقول عندنا ميت أفقي وعندنا ميت عمودي. يقول الميت الأفقي هو من؟ الميت الأفقي هو ذلك الإنسان الذي فارقته الروح، ميت فارقته الروح فلا حياة فيه ولا يمكن أن يدب في الحياة، هذا ميت أفقي. وعندنا ميت عمودي، يقول هذا حي ويمشي، يعني شوف تعبيره عمودي يعني يمشي ويدب في الأرض، ولكنه في حقيقة الأمر ميت بالموت المعنوي، يعني لا حياة يرجى من وجوده في هذه الدنيا. يعني أنت الآن وجوده كالحيوان يتنفس يمشي يدب ويأكل، ولكن الحياة الحقيقة والكريمة إنما بالعقل والعلم والمعرفة. فالأمة التي تتخلى عن العلم والفرد الذي يتخلى عن العلم فإن نتيجته ماذا؟ الموت. تأمل فيها جيدا. فهذه الآية الكريمة جاءت بهذا المثال بهذه القصة، يقول أن هناك قوم قد هجم، هناك قوم قد هجم على بلد فاستأثر أهله، فآثر أهله الفرار وآثر أهله الهروب عن المقاومة والممانعة، فناداهم الله تبارك وتعالى أن موتوا بالذل والخزي. واضح إذا كان الموقف الشرعي والقانوني والمواجهة والإنسان يتخلى عن هذا فإنه ماذا؟ فإنه يموت موت الذل والهوان في هذه الدنيا. هذا أقول المعنى في التفسير الأول وهو التفسير الثقافي. التعليق على هذا الرأي هو أن هذا الرأي في نفسه صحيح، هذا التفسير في نفسه مقبول، وهو أن الإنسان الذي يريد الحياة الكريمة ويريد الحياة الحقيقية لابد أن يأخذ بأسباب العلم والمعرفة، هذا صحيح، ولكن هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر الآية الكريمة، لا ينسجم مع ظاهر الآية الكريمة، حيث أن الآية فيها حكاية حقيقية عن قصة واقعية كما هو متبنى الرأي الثاني كما سوف نبينه إن شاء الله. إذن الرأي الأول وإن كان صحيح في نفسه ولكنه لا يمكن أن يؤخذ كتفسير الآية الكريمة. التفسير الثاني هو التفسير العقدي، هو التفسير المستلهم من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الرجوع إلى رواياتهم والتأمل في ظاهر الآية الكريمة. تأمل في المعنى جيدا. الآية الكريمة كما يقول أصحاب التحقيق كالعلامة الطباطبائي صاحب الميزان وأكثر العلماء على هذا المعنى، أن الآية الكريمة وردت للحكاية عن قصة واقعية، حكاية عن قصة قد وقعت وقد حدث فيها إماتة حقيقية وحدث فيها ماذا؟ حياة حقيقية. تأمل في المعنى جيدا. يقول لو رجعنا إلى الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لوقفنا على هذه الحقيقة المهمة جدا، حتى ندخل في الرواية ونقف على معانيها. صلوا على محمد وآل محمد. الرواية في الكافي للكليني على الله مقامه، رواية عجيبة جدا تبين أن هذه القصة وأن هذه الآية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، تأمل في الآية، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول هذه الآية نزلت في قوم وفي قرية من قرى الشام، في مدينة من مدائن الشام. تأمل في الرواية جيدا. مدينة ما يعادل 70,000 بيت فيها، وكان يقع الطاعون فيهم. الإمام الصادق هكذا يعبر ويشرح لنا الآية الكريمة، يقول ينزل فيهم الطاعون فيخرج من القرية الأغنياء لقوتهم لما يملكون من وسائل، يخرجون لقوتهم ويبقى في القرية الضعفاء لفقرهم، فيقول الذين خرجوا الأغنياء يقولون لو بقينا معهم لزاد الموت فينا، ويقول الذين بقوا الفقراء لضعفهم لو خرجنا معهم لقل الموت فينا. تجتمع رأيهم واجتمعوا على رأي أنه إذا أحسوا بوقع الطاعون فيهم يخرجون جميعا. وفعلا رواية تقول عن الصادق عليه السلام فلما أن أحسوا بوقوع الطاعون فيهم اجتمع الفقراء والأغنياء فخرجوا من هذه القرية. لماذا خرجوا؟ حذر الموت، خوفهم من الموت وخوفهم من الطاعون، اجتمعوا أنه يخرجون من هذه القرية. وفعلا الرواية تقول خرجوا فمروا على قرية رأوها خاوية على عروشها، مبين عليها أنها كانت حافلة وكانت ذات حضارة، ولكن ماذا؟ تلاشت هذه الحضارة واندثرت. يقول فلما أن اطمأنوا بهذه القرية أنزلوا رواحلهم واستقروا في مكانهم، فما أن استقروا وأنزلوا رواحلهم وإذا بالنداء من الله أن موتوا فماتوا من ساعتهم. هم طالعين من وين؟ طالعين من موت، ها؟ ووقعوا في وين؟ وقعوا في موت. فلما أن اطمأنوا بقريتهم وإذا بالنداء من الله أن موتوا فماتوا من ساعتهم. وصاروا رميما، ويأتي المرة في الطريق يكنسون عظامهم كما تقول الرواية، أصبحوا عظام نخرة، ويأتي المرة فيكنسون عظامهم. مر عليهم نبي من أنبياء بني إسرائيل، نبي من أنبياء الله يقال له حزقيل، تأمل في الرواية جيدة، يقول فلما أن رأى حالهم بكى واستعبر ورفع يده إلى السماء قال إلهي وسيدي أمدتهم بقدرتك، لو شئت أحييتهم عمروا بلادك وأولدوا عبادا يعبدونك. يعني ليش يا الله ما ترجع؟ لماذا لا تحييهم من جديد؟ فماذا؟ فيعمرون بلادك ويولدون أولادا يعبدونك ويوحدونك. فقاله الله تبارك وتعالى أتريد ذلك؟ أنت تحب ذلك؟ قال بلى سيدي مولاي. يقول الإمام الصادق عليه السلام فعلمه الله تبارك وتعالى كلمات هي الاسم الأعظم، فلما أن قرأها نبي الله حزقيل ما أن أتم الكلمات وإذا بالعظام قد تطايرت واجتمعت مع بعضها البعض وقاموا من ساعتهم. كل شيء قدير. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول حكاية عن قصة واقعية قد وقعت في مدينة من مدائن الشام، هكذا عددهم. التفت للمعنى جيدا، الآن أعطيك معاني دروس مهمة في الآية. خرجوا حذرا من الموت، خوفا من الموت، فلما أن استقروا في مكانهم نزل أمر الله عليهم فماتوا. أنا أعطيكم فائدتين مهمتين في الآية الكريمة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى، عندنا مسألة من المسائل العقدية المهمة جدا، هي التي هي من مختصات الشيعة الإمامية، وهي مسألة الرجعة. تعرفون شاء الله معنى الرجعة؟ الرجعة يعني أن الله تبارك وتعالى يرجع أقواما قد ماتوا، ماذا؟ في دار الدنيا مو في الآخرة. الآخرة كلنا نرجع إلى الله تبارك وتعالى ويحيينا بعد موتنا إلى في عالم القيامة، لكن المسألة أن الله تبارك وتعالى في دار الدنيا يحيي أقواما قد ماتوا، يرجعهم إلى الدنيا لأسباب ولأمور عقدية وخطيرة بينتها الروايات والآيات الشريفة. هذه المسألة، مسألة الرجعة، أن يرجع الله تبارك وتعالى أقوام قد ماتوا، هل هي أمر ممكن أو غير ممكن؟ هذه مسألة عقدية دار الكلام فيها بين العلماء. منهم من يقول أن هذا مستحيل، لأن الحياة بعد الموت إنما هو في وين؟ في عالم القيامة. فكيف أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى في دار الدنيا؟ وعندهم كلام طويل وعريض في نفي هذه المسألة. ولكن الحق أن الله تبارك وتعالى يحيي أقواما في آخر الزمان بعنوان الرجعة. وهذه الآية الكريمة التي بدأنا بها الحديث من الآيات التي يستدل بها العلماء على صحة الرجعة وعلى أنها مسألة ممكنة، يعني ليس هناك استحالة عقلية. إن شاء الله واضح المعنى. يعني الله تبارك وتعالى في الآيات بيّن فيها أن هناك إماتة وهناك إحياء، أحياهم الله تبارك وتعالى في دار الدنيا. فقال لهم الله موتوا ثم ماذا؟ ثم أحياهم، أحياهم في دار الدنيا. يعني أول فائدة من الآية الكريمة هي صحة مسألة الرجعة التي يعتقد بها الشيعة الإمامية. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، وهي عبارة عن هذا السؤال: لو سألتكم يا زوار الحسين ما هو سبب الموت، ما هي علة الارتحال من دار الدنيا، لماذا لا يخلد الإنسان في دار الدنيا، ما هو سبب الموت، ماذا تجيبون؟ ما هو سبب الموت؟ هناك نظريتان، تأمل في المعنى جيدا حتى نعطيك المعنى الدقيق في الآية الكريمة. هناك نظريتان، النظرية الأولى هي النظرية المادية التي يرجع أصحابها سبب الموت إلى بدن الإنسان، يقولون أن موت الإنسان إنما هو راجع لأسباب مادية، إما لتعطل في الخلايا وإما للشيخوخة والواهن. ها، وقد ذكر بعض العلماء أن هناك العلماء من أحصى سبب الموت إلى 200 سبب، 200 سبب، وكل هذه الأسباب إنما ترجع إلى وين؟ إلى أسباب مادية، إن إما مشكلة في الأعصاب وإما مشكلة في الخلايا، تجمد في الدم، تجمد في الخلايا، هكذا أسباب متعددة جدا. الآن لسه في صدد بيان كل هذه الآراء، وإنما أقول هناك نظرية تقول أن سبب الموت والارتحال من دار الدنيا إنما هي الأسباب المادية في تعطل أعضاء بدن الإنسان في دار الدنيا وخلايا جسم الإنسان والأنسجة في بدن الإنسان، ولكنه قد ابتلوا ولم يصمدوا أمام ما وجدوه في الحياة العملية وفي الواقع العملي. التفت المعنى جيدا، قال بعضهم أن سبب الموت هو الشيخوخة والكبر، يعني الإنسان إذا كبر في العمر أدى إلى تعطل الأعضاء في بدنه فيموت. فاصطدموا أن هناك من عمر وهو في ماذا؟ عمر في الدنيا رغم كبر سنه ووهن جسده، يعني أن الشيخوخة وكبر السن لم يكن سببا في موت الإنسان. ووجدوا أن هناك صغار أجن في بطون أمهاتهم قد ماتوا، يعني لو كان سبب الموت هو الشيخوخة والكبر لما مات من؟ لما مات الأطفال، لما مات الأجن في بطون أمهاتهم. ولكننا نجد أن هناك من عمر وهو في سن كبير، وهناك من مات وهو في سن صغير. إذن ما هو سبب الموت؟ تأمل معي جيدا، الآية الكريمة تبين لنا أن سبب الموت هو قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. يعني إذا قدر الله على الإنسان أجلا لابد ماذا؟ أن يؤدي هذا إلى أجله فيموت. وما هذه الأسباب المادية من مرض ومن علة ومن سقم، إنما هي أسباب إعدادية كما يقول العلماء وليست هي تمام العلة. كم من مريض على سرير المرض ماذا؟ ولا يموت. وهناك من هو شباب في عنفوان شبابه وفي أتم صحته ويموت. إذن المسألة ليست مرتبطة بالجانب المادي، وإنما هي مرتبطة بالجانب الإلهي والتقدير الإلهي. تأمل في الآية الكريمة، هم تصوروا أهل هذه المدينة تصوروا أن سبب الموت والطاعون، فأرادوا أن ففروا من الموت المتصور عندهم وهو الطاعون إلى مكان آخر فحل فيهم الموت. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذن سبب الموت إنما هو بتدبيرات الله وبما قال الله تبارك وتعالى على الإنسان في دار الدنيا. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني مسألة إن الفاعلية لله تبارك وتعالى في ارتحال الإنسان من دار الدنيا، وهناك روايات كثيرة تبين هذا المعنى، وهو أن السبب في كل ما في هذا العالم إنما هو الله تبارك وتعالى، الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تبين لك المعنى جيدا. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا حلت التقادير ظلت التدابير. رواية لطيفة جدا. إذا حلت شنو؟ التقادير، يعني إذا حل ما قدره الله عليك وما كتبه الله عليك فلا ينفعك ماذا؟ تدابيرك. التدابير ما تنفع. مو معنى هذا أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب الموضوعية والمادية، لا، هذا ما ينافي المعنى، وإنما أقول لابد أن ينظر إلى أن الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وأن كل هذه الأسباب إنما هي تفعل بإذن الله تبارك وتعالى، يعني في طول إرادة الله تبارك وتعالى. إذا حلت المقادير ظلت التدابير، ظلت ما يدبره الإنسان في حياته. رواية ثانية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الحذر لا ينجي من القدر. إن الحذر لا ينجي من القدر، يعني مهما حاولت واجتهدت في الحذر والحيطة فإن ذلك لا يمنع ما قدر الله تبارك وتعالى عليك. هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ألم يكن هذا حذر ولم يكن هذا حيطة منهم، ولكن ما نفعهم ذلك. وأؤكد وأقول هذا لا يعني هو نفي الأسباب الموضوعية أو أسباب المادية الإعدادية في حياة الإنسان، وإنما على الإنسان أن ينظر بعين التوحيد لله تبارك وتعالى، فهو الفاعل في كل شيء. وهذه مسألة مهمة تؤثر في حياة الإنسان، تؤثر في مصير الإنسان، تؤثر في كل قضاياه التي يعيشها. في الكثير من الناس يتخلى عن المسؤولية الشرعية فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، كل ذلك خوف على ماذا؟ على نفسه. بعض الناس هكذا يتخلى عن المسؤولية الشرعية ويتخلى عن الوظائف الدينية بحجة ماذا؟ الخوف على ماله، على ولده، على متعلقاته. أقول لو أن الإنسان ينظر إلى أن المدبر هو الله تبارك وتعالى فإن كل هذا الذي يقع على الإنسان لا يكون. رواية عن علي عليه السلام وأيضا عن الصادق يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينقص عمره ولا ينقص ماذا؟ رزقه، ولا يقطع رزقه، وإنما كل هذا بيد الله تبارك وتعالى. أقول الإنسان إذا انطلق في حياته الاجتماعية وانطلق في حياته العقدية وفي كل المجالات الحياتية بهذا المنطلق عاش حالة الاطمئنان والسكون إلى الله تبارك وتعالى. من الخطير أن الإنسان يتعلق بالدنيا ويتعلق بهذه العوامل التي تزول بإرادة الله تبارك وتعالى. الفاعل هو الله. لذلك أنت انظر إلى أولياء الله تبارك وتعالى كيف كانوا ينظرون إلى الأمور بهذا المنظار، كيف يتعاملون مع الحوادث بهذا المنظار. وهو رضا الله تبارك وتعالى. أنصار الحسين صلوات الله عليهم أجمعين كل واحد منهم كان يجسد لنا نموذج من هذه العقيدة التوحيدية لله تبارك وتعالى. علي الأكبر ألم يقل لأبيه الحسين أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي مرجع الناس إليه. قال إذن لا نبالي بالموت، لا نبالي بالموت، هذا الجهاد وهذه التضحية إنما هي أسباب سعادة وقرب من الله تبارك وتعالى، لا نبالي بالموت. وكل واحد من أنصار الحسين صلوات الله عليهم أجمعين كانوا على هذا المنطلق وعلى هذا المبدأ. العباس صلوات الله عليه الذي نحن بجواره، ألم يعطى الأمان المادي؟ ألم يعطى الأمان من شمر؟ أن هذا أمان لك ولإخوتك أن تتخلوا عن الحسين ونعطيك أعلى المراتب ونعطيك أكبر الدرجات في جيش عمر بن سعد. لكن كل هذا ما نفع مع العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما كان نظره على الحسين، كان نظره إلى زينب صلوات الله عليها، كان همه أن ماذا؟ أن يكون فداء للحسين صلوات الله عليه. وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا الرجل فاقرأ زيارات الأئمة، اقرأ زيارة الصادق عليه السلام لهذا الرجل، الرجل الذي وفى للحسين صلوات الله عليه أبلى بلاء حسنا وهو صاحب لواء الحسين. باب الحوائج، من كانت له حاجة إلى الله يتوسل بأبي الفضل العباس، ونحن بجوار أبي الفضل وحوائجنا عند أبي الفضل إن شاء الله مقضية. هذا اللواء كان بيده وما خر هذا اللواء إلا لما انسقط على ضواء كربلاء، إلا لما انقطعت كفوفه. أبلى بلاء حسنا دون الحسين، هذا الرجل الذي أعده علي بن أبي طالب. فالرواية لما أن ولد العباس كان أمير المؤمنين في المسجد يصلي، تأمل بقلبك، فجاء له الغلمان قالوا يا أمير المؤمنين لقد ولد لك أول مولود من أم البنين. فلما أن سمع سجد لله شكرا وجاء مسرعا إلى الدار قال علي بولدي. ومن جاءت به؟ جاءت به زينب، جاءت به الحوراء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقد تعلق قلبها بهذا الأخ، أخذه جعله في حجره، أخذ يلاعب ذلك الرضيع وهو طفل صغير يلاعب كفوف هذا ودموعه تجري على خدوده. التفتت إليه أم البنين، يا علي أفي ولدي عين؟ أفي ولدي نص حتى تبكي؟ قال لا يا أم البنين، هذه يد تلوح منها الشجاعة، يد تلوح منها البطولة. قال إذن لماذا تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال يا أم البنين اعلمي أن ولدي هذا يكون فداء للحسين، يكون ناصرا للحسين. تقطع يمينه وشماله في تضحيته للحسين، أأزيدك يا أم البنين؟ قالت بلى يا علي. يقول وكأني بملعون يفضخ هامته بعمد من حديد. فلما أن سمعت بذلك تهلل وجهها فرحا، سجدت لله شكرا، قالت الحمد لله الذي سيجعل ولدي فداء لعزيز الزهراء.
الحمد لله بالذي سيجعل ولدي فداء للحسين. وفعلا كان فداء للحسين، وفى وابلى بلاء حسنا. وحين نقرا في زياره الامام الصادق عليه السلام انه الاخ المواسي لاخيه الحسين، شوف خصوصيه المواساه، المواسي لاخيه الحسين. وكانت هناك شواهد ومواطن لمواساته لاخيه الحسين. لما ان وصل الى المشرع وقلبه ضامي، قلبه صادي، الانسان الما بعيد عن يتحمل، لكن ما في كفيه، ولكنه ما شرب قطره ورمى الماء من يده تذكر عطش الحسين. وصل الماء لكن ما شرب قطره. ابو فاضل تذكر مهجة الزغرة، احاج النفس يا نفسي فلك ذوقين، شربت ماي من قبل العزيز حسين، وقبل طفل الذي قلبا جسم نصفين، وقبل زينب اختنا الطاهرة الحرة. اويلي يا مايل عالقمي ما يكفى لا شربه، يا مايل عالقمي ما يكفى فلا شربي. وابو اليمن يا ويلي من فطور قلبي، فلا تروي وروي بك القربي. ما شرب الماء، رمى الماء من يدي. هذه مواساته للحسين. والمواساة الثانية لما انخر على وجه الأرض قطيع اليدين، نادى أخي عبد أخي حسين عليك من السلام. مواساته أنه لما أن جاء الحسين أراد أن يجعل رأسه في حجره فلم يقبل، مرغه في التراب، قال أخي أبا عبد الله الآن رأسي في حجرك وبعد ساعة رأسك على بوغاي كربلاء. رآه بتلك الحالة السهم في العين، مخه سائل على الكتفين، نادى الآن انكسر ظهري، الآن خلت شوكتي. وإذا بجماعة من الأعداء جاءت مصفقة شامتة على الحسين، نادى الآن شمت بي عدوي، أخي يا أبا الفاض اقل لأن عضيضك يا من ظهري كسرت، قال لا انا عضيضك يا من ظهري كسرت، وخليت امانة عطش وضيع اختك، جيف الشرب عفتي وهالشاط ملكتي، وخلت قلبك بالعطش يا ابن الميامي. يلا صوتك. قال وقد شلت الماي بيدي ولا شربت وقلت بواسي عضيدي وجودي مليت ومزقوا يا حسين جودي وانصابت عيوني بسغم يا قرة العين اوالي قطعة جفوفي اخي ابا عبد الله وانقطع راسي وقطع وشمالي ويميني وقوان الخواتك واليتامى يسامحوني وين صوتك اوالي اوالي قطعة راسي وقطعة وشمالي ويميني وقول الخواتف واليتامى يسامحوني باموت خلنا على النهار اجذب ونيني قال له بضل وياك لو احنا نروح لثنين
اتم في البيت ها
قال له وان كان مالك مقدر اخوي يا سردان وان كان مالك مقدر اخويا يا سردان بروح لخيام النساء وباجي لعيال وصدرك يا اخويا نشيلك على صدور النساوي اخي مقدر يا ابو فاضي اعوفك مقدر يا ابو فاضل اشوفك فاض الثرى مرمي وعوفك يا قمر بين لي اخسوفك اقعد ابارك بشفوفك
يلا هذا المشهد اسالكم الدعاء كاني بالعباس وهو عند الحسين ينظر سواد عنده تقبل كفوفا وتبكي ينادي يلي على راسي وقفتي تبجين بالحسرة وتونين ليكون انت ام البنين حنونة والاولاد اشتحضرين جالة دمع العين كالعين يا عباس من الزهراء
حولت يا ابن ابي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو آلم يا الله نسألك وندعوك بحب الخلق اليك محمد وآل محمد دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور الآية الكريمة بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أمان يا الله يا الله يا الله أسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد إلى ذيب الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واقضي حاجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته اللهم شافي كل مريض اللهم شافي كل جريح خصوصا من دعونا لهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا لزيارة الحسين اللهم أننا نسألك العودة ثم العودة ثم العودة ولا جعله الله بآخر العهد منا لزيارة الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انصرنا على من آذانا اللهم صل على محمد وآل محمد المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك يا رب العالمين إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدم الصلوات على محمد وآل محمد